أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ناقد نظرية جواز التعبد بأي دين فيما إذا قام دليل عليها وترتب الأجر والثواب في يوم القيامة، وهي النظرية التي تبناها السيد كمال الحيدري. وقد انتهى بنا الحديث إلى البحث الثالث، وهو في تقييم ما ذكره السيد الحيدري في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، آية 19 من آل عمران، وما ذكره في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، وفي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية 85 والآية 83 من سورة آل عمران. فقد ذكر السيد الحيدري أن بعض العوام استدلوا بهذه الآيات لإثبات عدم جواز التعبد بغير الشريعة الخاتمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما نصه؟ كل الذي وجدته من بعض العوام، واقعا ما أريد أقول جهلة، كل الذي وجدته من بعض العوام الذين يدعون العلم أنهم استدلوا بالآية: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بغض النظر عن كلمات علماء التفسير أبدا، تعالوا معنا إلى نفس الآيتين، توجد قرائن متصلة إما في نفس الآية أو الآيات المحيطة، أن المراد من الإسلام هو الإسلام المحمدي، وإنما الإسلام ماذا؟ الذي هو جميع المسلمين، الإسلام الدين. تعالوا إلى سورة آل عمران الآية 19 من سورة آل عمران، انظروا إلى الآية المباركة، قال: إن الدين عند الله الإسلام. هذا يا إسلام أعزائي، هؤلاء الذين يعتقدون هذا إسلام الشريعة، يعني الإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله، لابد أن يفسروا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. الآية مرتبطة بإسلام الشريعة، ما معنى أوتوا الكتاب هنا؟ عنوان أوتوا الكتاب مختص بالمسلمين، يعني الإسلام المحمدي شريعة أو جميع المسلمين، هذه قرينة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذه قرينة داخلية في الآية المباركة، أن الإسلام ليس هو الإسلام الذي هو الشريعة. والآية 85 من سورة آل عمران، انظروا إلى الآية المباركة، قالت: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واقعا هؤلاء لم يقرأوا الآيات التي قبلها، نظم الآيات، سياق الآيات، محور البحث في الآيات. تعالوا معنا أعزائي قبلها الآيات الأخرى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الحديث عن الشريعة المحمدية أو الميثاق المأخوذ على الأنبياء جميعا، أي منهما؟ وبعد: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تولى عن ماذا؟ عن الميثاق الذي أخذ على من؟ على الأنبياء. أفغير دين الله يبغون؟ يا دين أعزائي، يعني الشريعة الإسلام دا يتكلم عن ميثاق الأنبياء، ميثاق الأنبياء يعني شريعة الإسلام، أي منطق واقعا جهل متخلف هذا؟ لا أقلا اقرأوا الآيات التي قبلها حتى تفهموا، ولكنه الثقافة ليست ثقافة القرآن بل ثقافة العوام وثقافة الرواية. انتهى كلام السيد الحيدري الذي أردنا أن ننقله بالناس. هذا الكلام الذي ذكره السيد الحيدري خلاصته تتمثل في أمرين. الأمر الأول أن الدين في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ليس المقصود به الشريعة الخاتمية، وإنما المقصود من الإسلام الموجود في جميع الأديان الإبراهيمية، بقرينة أن الله تبارك وتعالى قال بعدها مباشرة: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإن ذكر اختلاف أهل الكتاب يدل على أن الآية تتحدث عن إسلام كان موجود عند أهل الكتاب وهم قد اختلفوا فيه، والإسلام الذي كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله هو الإسلام الشامل لجميع الأديان التي توجد فيها الشرائع المختلفة. فالآية إذن تتحدث عن الإسلام الواحد المحفوظ في جميع الديانات ولا تتحدث عن الشرائع. الأمر الثاني هو أن قوله تعالى في الآية 85 من سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقبلها قوله تعالى في آية 83 من نفس السورة: أفغير دين الله يبغون، ليس المراد من الدين والإسلام فيهما الشريعة الخاتمية للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإنما المراد الإسلام العام الموجود في جميع الديانات. وقد ذكر قرينة على أن المقصود الدين الموجود عند الأنبياء العام الشامل لدين النبي صلى الله عليه وآله ودين نبي الله إبراهيم. تلك القرينة هي أن السياق كان يتحدث عن ميثاق الأنبياء، يقول تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فالآيات السابقة لا تتحدث عن شريعة النبي الخاتم، وإنما تتحدث عن ميثاق الأنبياء. ثم بعد أن تحدثت عن ميثاق الأنبياء قالت: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحديث إذن عن ميثاق الأنبياء، المقصود بالدين المقصود بالإسلام ميثاق الأنبياء وليس شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. من هنا يقول السيد الحيدري ده يتكلم عن ميثاق الأنبياء يعني شريعة الإسلام، أي منطق واقعا جهل متخلف هذا؟ لا أقلا اقرأوا الآيات التي قبلها حتى تفهموا، ولكن الثقافة ليست ثقافة القرآن بل ثقافة العوام وثقافة الرواية. فالنتيجة التي يقررها السيد الحيدري أن المقصود بالإسلام الموجود هو إسلام نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، بل الإسلام الموجود في كل شيء، وله أسلم من في السماوات والأرض، وليس المقصود خصوص الشريعة الخاتمية. وعليه الآية لا تلزم باتباع خصوص الشريعة الخاتمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. ثم السيد الحيدري نقل عبارتين لمفسرين كبيرين. المفسر الأول العلامة الطبطبائي نقل عنه أنه قال في الجزء الثالث صفحة 337 حسب الطبعة التي عندي 386 قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، نفي لغير مورد الإثبات من الميثاق المأخوذ، وفيه تأكيد لوجوب الجار على الميثاق. يقول هنا العلامة يقول الآية تدل على وجوب الجار على الميثاق وليس على شريعة النبي الخاتم. والمفسر الثاني هو الشيخ جوادي آملي، نقل عنه عبارة من تفسير تسنيم الجزء 13 صفحة 434، وأيضا نقل عنه من الصفحة 730 من الجزء 14. وحاصل عبارة الشيخ الجوادي حفظه الله هو أن المقصود بالدين الإسلامي في القرآن غير المعنى الرائج، والدين الإسلامي دين واحد وثابت في جميع الديانات. فكأن السيد الحيدري يريد أن يوحي بأن الجوادي يقول الإسلام الموجود في القرآن لا يتقوم بالاعتقاد بنبوة النبي الخاتم والالتزام بشريعته التي جاء بها عن الله تبارك وتعالى. الإسلام في زماننا ثابت حتى عند اليهود وعند النصارى وعند الصابئة، لهذا الآية التي تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا لا تنهى عن اتباع الشرائع الموجودة عند اليهود وعند النصارى وعند الصابئة، ولا تعين العمل بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام ليست مقومة للإسلام القرآني، يعني لا يتوقف ثبوت الإسلام القرآني عليها، لهذا إذا لم يعمل بها الإنسان يكون مؤمنا ولا يصدق عليه أنه ابتغى غير الإسلام دينا. هذا هو ما ذكره السيد كمال الحيدري في هذه الآيات الشريفة الثلاث: إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعندنا على كلامه تعليقات متعددة. في هذه الحلقة أكتفي بذكر التعليق الأول، وهو أن السيد الحيدري وصف مخالفيه في تفسير قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا وقوله تعالى أفغير دين الله يبغون بأنهم عوام وجهل. وقد لاحظت عندما استمعت لخمسة وعشرين دقيقة من كلامه أنه كان سيلا متدفقا بالسباب والشتائم والحط من قدر مخالفيه فكريا في تفسير هذه الآيات الثلاث، وكان أسلوبه أسلوب جدا خشن بعيد عن مهنية الباحث، ولم يعهد من مرجع عادي فضلا عن أن يكون مرجع ديني شمولي ومرجع قرآني أن استعمل هذا الكم الكبير من السباب والشتائم والحاط والطعن من خصومه المؤمنين فقط لأنهم يختلفون معه في تفسير ثلاث آيات من القرآن الكريم. تعالوا أسرد لكم بعض عبارات السيد الحيدري في الحط من خصومه. العبارة الأولى: سيدنا وين دليلك؟ هذا دليلنا، أي أعمى القلوب أي جهلة. العبارة الثانية: فإن تم عنده دليل على أن الصابئة هي الحق مو فقط معذور أي جهلة، ألف مرة أقول جهلة عوام مو فقط معذور بل ما هو مأجور. ولاحظوا هذه العبارة فيها ألف طعن، أي جهلة ألف مرة أقول جهلة عوام، ألف طعن فقط في عبارة أي جهلة ألف مرة أقول جهلة. أضف إلى هذا الألف الطعن كلمة عوام، كلمة جهلة سابقة على ألف جهلة. العبارة الثالثة: بل هؤلاء واقعا بل على قلوب أقفالها. العبارة الرابعة: ومن يدع الناس اضربوا به تحت الأقدام. العبارة الخامسة: بل الذي وجدته من بعض العوام واقعا ما أريد أقول جهلة. يعني السيد محافظ هنا على مشاعرهم، ما يريد يقول جهلة، قبل هو قال أي جهلة ألف مرة أقول جهلة عوام. هنا السيد منسوب الأخلاق عنده صار أكثر ارتفاعا وأكثر تدفقا، لهذا قال واقعا ما أريد أقول جهلة. على كل أنه رفع لسانه عنهم ولم يصفهم هنا بأنهم جهلة، وإن كان في مواضع أخرى لم يبقي ولا يذر. العبارة السادسة: ولكنه الثقافة ليست ثقافة القرآن بل ثقافة العوام وثقافة الرواية. العبارة السابعة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو لا يقبل منه، هو طبيعي، هذا هو الدين الذي عبرنا عنه دين الإسلام، ولكن ماذا أفعل للجهل؟ يقولون السيد مولانا ما عنده رحابة صدر، لا يقبل. يا عزيزي، لا أقلا كان رحت قريت. في الحقيقة أخواني الأعزاء، كل هذا القاموس المتدفق بالطعون والحط من قدر المخالفين في مسألة فكرية ترتبط بتفسير ثلاث آيات من القرآن الكريم، ما كان ينبغي أن يصدر من عامة الناس، فضلا عن رجل دين يدعي أنه ليس فقط فقيه مجتهد بل هو المجتهد المطلق والخبير بالدين وعنده كتب في الأخلاق وتهذيب النفس. القرآن الكريم ليس خلقه الطعن والسب في مقام الحوار مع المؤمنين الذين لا يستحقون الطعن ولا يستحقون السب. القرآن الكريم خلقه مع أهل الكتاب، مع الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل التي هي أحسن أن أقول اضربوا به تحت الأقدام، أن أقول عوام جهل، ألف مرة أقول جهل بل على قلوب أقفالها؟ هل هذا هو خلق إسلام القرآن؟ هل هذا هو خلق فقيه الدين العام الشمولي مع المؤمنين، مع الذين يختلفون معه في مسألة فكرية ترتبط بتفسير آية أو رواية أو بأي مسألة من مسائل الفكر، سواء كان فكر ديني أو فكر غير ديني؟ لماذا هذا الأسلوب الجاف الذي يفتقر إلى مراعاة الأدب والأخلاق خصوصا مع الإخوان المؤمنين؟ رب العالمين يقول في وصف النبي صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لنفرض أن شخص خالف السيد الحيدري فكريا، هل هذا يقتضي أن يسبه ويتهجم عليه ويقول على قلوب أقفالها اضربوا به تحت الأقدام جاهل عوام جهل أي أعمى؟ لماذا هذا الأسلوب إلا أخلاقي في مقام الحوار مع المخالف المؤمن؟ هؤلاء أخوة للسيد الحيدري، اختلفوا معه في بعض مسائل تفسير القرآن الكريم أو بعض مسائل الدين، أو اختلفوا معه في أي مسألة من المسائل سواء كانت دينية أو لم تكن دينية. نحن حتى إذا حاورنا الملحدين لا نتلفظ عليهم في مقام الحوار ولا نطعن فيهم، وحتى إذا طعنوا فينا لا ينبغي علينا أن ننفعل ويتملكنا الغضب فنرفع الصوت بالصراخ والزعيق ونطعن فيهم. الطعن لا يقدم شيئا ولا يؤخر في إحقاق الحق أو إبطال الباطل. ينبغي للإنسان حتى إذا غلط عليه الطرف المقابل وأساء أن يمسك نفسه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أشدكم من ملك نفسه عند الغضب. الإمام الباقر في رواية يقول: إن الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل فيه الشيطان. لا ينبغي أن يدخل الشيطان في المحاور وغير المحاور في مقام النقاش وبيان الحق، وإلا سيسيطر عليه الشيطان ويجعله يصرخ ويسيء إلى الطرف المقابل ولا يراعي الضوابط الشرعية، خصوصا رجل الدين. رجل الدين يتخذه الناس قدوة، إذا كان السيد الحيدري في 25 دقيقة سيقول عن مخالفيه أكثر من 1007 مرات جهلة أو عوام على قلوب أقفالها اضربوا بهم تحت الأقدام الذين يحبونه ويعتقدون فيه أنه يمثل إسلام القرآن ويطبق أخلاق القرآن سوف يقتدون به، فتغلق أبواب الحوارات العلمية وتفتح دكاكين السب والشاتم والطعن، وتتحول الحالة الثقافية الحية بالنقاش والأخذ والرد إلى حالة سباب وتدابر وتناحر بين المؤمنين. تعالوا لنتعلم من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يحاور مو المؤمنين ولا المسلمين، الملاحدة والذين كانوا يقسون عليه ويتعمدون أن يجعلونه غاضبا ولكنهم لا يستطيعون. وقع حوار بين المفضل بن عمر وبين ابن أبي العوجاء، فأخذ المفضل وهو من أصحاب الإمام الصادق يقسو بألفاظه على ابن أبي العوجاء، يقول له: عدو الله، ألا حتى في دين الله؟ هنا قال له ابن أبي العوجاء: يا هذا، إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادلنا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا. ما قال نضرب بكم تحت الأقدام، ولا قال جهلة، ولا قال عوام، ولا قال يا عدو الله، ولا قال أي أعمى، ولا تعدى في جوابنا، وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستغرق حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ولا نستطيع لجوابه ردا، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. إذا كنت من أصحاب الإمام الصادق متهذب بأدب القرآن وبأدب الإمام الصادق، تكلم مع خصومك بأدب، لا تصفهم بألفاظ قاسية وتتهجم إليهم. لا ينبغي على الإنسان أن يدخل في الحوارات العلمية وهو يعتقد أنه ديك يريد أن يدخل في مصارعة ديك، يريد فقط أن يؤلم ويوجع ويضرب ويبطش حتى ينتصر. الهدف من الحوارات العلمية تلاقح الأفكار وتأصيل حالة الوعي ونشر الثقافة، وهذا لا يكون إلا فيما إذا كانت الحالة النفسية مستقرة، والاستقرار إنما يكون بمراعاة الأدب والاحترام والتقدير بين الأطراف المتحاورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يجملنا بأخلاق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.